رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فدرسنا هذا هو الدرس 43 في سلسلة دروس رياض الصالحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة بضم الصاد وفتح الراء أصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا. هذا حديث مختصر ذهب مذهب الأمثال عند العرب، فهو من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث على الرغم من أن ألفاظه قليلة جدا، إلا أنه ينطوي على معان كثيفة وواسعة جدا. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما اتفق عليه الشيخان من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الشديد بالسرعة، أي ليس الإنسان الذي يجدر أن يوصف بالبطولة والشدة في أمر نفسه، ذاك الذي يسرع الناس كثيرا. سرعة على وزن فعلة، صيغة من صيغ المبالغة، كما تقول همزة لمن يهمز الناس كثيرا، لمزة أيضا ضحكة لمن يضحك الناس كثيرا. كذلك السرعة الذي يسرع الناس كثيرا، أي يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ليست البطولة في الرجال كامنة في القوة الجسدية وفي الطاقة البدنية التي تجعل الرجل يتغلب على الآخرين ويصرعهم. قد يتصور بعض من الناس أن هذه هي البطولة، كما يوصف الرجال بذلك فعلا، يقال فلان من الناس نعم له قوة لا تغلب، وما صارع أو ما صارعه أحد إلا صرع. إذا فهذا يتصف بالبطولة والشدة والبأس. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى أن هذا المقياس لمعنى البطولة مقياس خاطئ، وهذا الميزان للشدة والبأس ميزان مقلوب ولا يعبر عن الحقيقة والمعنى الصحيح. ليس الشديد بالسرعة. إذا من هو الشديد؟ من هو الذي يجدر أن يوصف بالبطولة حقا وبالشدة والبأس حقا؟ الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الذي يجدر أن يوصف بالبطولة وأن يوصف بالشدة والبأس. الغضب كلمة معروفة، لكن ما معنى الغضب؟ الغضب هو الهيجان المعروف الذي ينتاب الأعصاب والنفس، لأسباب معينة معروفة من شأنها أن لا تتفق مع مزاج الإنسان وطبعه. هذا الهيجان الذي يستبد بالأعصاب ويجتاح النفس هو الذي نسميه الغضب. والإنسان في حالة غضبه هذا أحد رجله إما أن يستولي هذا الهيجان على كيانه ويفصله عن رقابة عقله وفكره، وعندئذ فإن الغضب هو الذي يستبد به ويوجهه ويدفعه كما يشاء. وهذا مظهر واضح من مظاهر الضعف الإنساني. وإما أن يكون هذا الرجل ذا قدرة وطاقة بحيث ينجم هيجان نفسه وهيجان أعصابه ويبقي هذا الهيجان تحت رقابة الفكر والعقل، وتلك بطولة نادرة. أن يقوى الإنسان على احتواء هيجان أعصابه ونفسه، أن يقدر على احتواء هذا الهيجان، لا أقول أن يقدر على إزالة هذا الهيجان، هذا ليس في الطاقة وليس في القدرة الإنسانية، ولكن البطولة تكمن في أن يحتوي الإنسان هيجان نفسه وأعصابه ويبقي هذا الهيجان ضمن دائرة الرقابة العقلية والفكرية، بحيث يبقى الفكر مهيمنا على غليان النفس وهيجان الأعصاب. هذا الإنسان، هذا النوع الثاني من الناس، رجلا كان أم امرأة، هو الذي يوصف حقا بالشدة والبطولة. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أننا نلفت النظر إلى شيء خفي سيتضح في الحديث الآتي. الغضب إنما يتفجر من الجسم في الواقع، فهي حالة نفسية تنتاب الإنسان عصبا ونفسا، ولكن الشيطان له دور، والشيطان كائن موجود حقيقي ليس وهما من الأوهام ولا معنى من المعاني، هو كائنا سوي يخضع في وجوده لقوانين خاصة به وبذريته غير القوانين التي يخضع لها الإنسان. وقد جعل الله عز وجل الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشد الفرق التي يهتبلها الشيطان وينتهزها من الإنسان فرصة غضب اهتاج بين جوانحه. الغضب إذن ينبع من طبيعة الإنسان، حالة نفسية وعصبية تجتاح الإنسان، لكن الشيطان دوره بعد ذلك ينفخ الشيطان في هذا القوام ويزيد هيجان هذه المشاعر ويوسوس إلى الرجل الغضوب أن ينتقم وأن يفعل ويفعل وأن يستجيب لنداء غضبه. فدور الشيطان إذن هو دور المهيج والمثير، منتهزا فرصة هذا الهيجان الطبيعي العصبي الذي استثار هذا الانسان لسبب ما. اذا فالشيطان له دور، ودور الشيطان انه يرى ان هذا الانسان يمر بمرحلة ضعف هامة جدا، وهي فرصة ذهبية بالنسبة له، ويرى الشيطان انه يستطيع ان يتلاعب بالغضب عند غضبه بالقدر الذي لا يستطيع ان يتلاعب بالانسان في حالة صحته وفي حالة اعتماده على عقله. نعم، هذا المعنى ينبغي ان يكون بينا، وان كنا لا نقرأه في كتب علماء التربية وعلماء النفس عندما يحللون لنا ظاهرة الغضب، نعم، كظاهرة سيكولوجية او فيزيولوجية كما يقولون، يعني جسدية عصبية او نفسية مجردة، يقفون عند هذا الحد لان هذا قصارى ما تصل اليه تجاربهم المادية، ولكن من وراء هذا التحليل الصحيح، هو تحليل فعلا صحيح، من وراء ذلك يد اخرى تلعب بالانسان عندما يمر بمرحلة الضعف هذه. هذه اليد هي يد الشيطان الذي امكنه الله من الانسان وسلطه عليه وجعله كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا عرفنا هذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ينبهنا إلى أن البطولة، كل البطولة، لا تكمن في تلك الضربة القاضية التي يسددها ذو عضد مقتولة إلى خصم أبدا. نعم، سبع هائج من حيوانات الأدغال يفعل ذلك. نعم، وقديما قال الشاعر: لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. يعني لو أسقطت العقل ووضعت القوة الجسدية وحدها في الميزان لكان أقل سبع ضاري يعيش في الغابات والأدغال أعظم بطولة وأقوى شأنا وأرفع شرفا من الإنسان. لكن هنالك شيء آخر يتحكم في هذا الخط البياني، هو العقل والتفكير، ولا قيمة للعقل إلا من حيث إنه ينجم أعصاب الإنسان ويضبط مشاعره، وهذا ما يعنيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. البطولة لا تكمن في تسديد الضربة القاضية في هذا المظهر الذي تراه بين الحين والآخر بين المتلاكمين والمتصارعين، نعم اطلاقا، إنما البطولة تكمن في أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. وحقيقة أيها الإخوة، إذا أمعنا النظر في هذا الكلام العجيب الدقيق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا أن هذا الكلام لا يعد صواب قط، وليس فيه أي مبالغة قط. حقا أن أعظم الناس بطولة إنما هو أشدهم أو أكثرهم قدرة على ضبط أعصابه وجناح نفسه، هذا شيء عظيم وشيء تخر دونه الأعناق. أن يستبد بك غضب لسبب من الأسباب، وطبعا الانسان لا يغضب الا اذا استغضب، والانسان اذا استغضب فلا بد ان يغضب، تلك فطرة، ولا حيلة في ان يعني ان يطفئ الانسان غضبه ويستأصله استئصالا، هذا لا يكون الا ان كان الانسان شاذا في بنته الانسانية، ذاك شيء اخر. اما الانسان السوي المزاج الطبيعي الفطرة فاذا استغضب لابد ان يغضب، فاذا غضب واستطاع ان يظل متعلقا بوحي عقله واستطاع ان يظل خاضعا لسلطان فكره وذهنه على الرغم من هيجان نفسه فانها لبطولة مانسة. وهذا المعنى اذا تصورناه ينطبق على الفرد في حق نفسه وينطبق على الافراد في حق تعاملهم بعضهم مع بعض وينطبق على الدول والجماعات ايضا. حقيقة قرأناها في تقويم علماء الحضارة لمعنى الحضارة وبذورها واسباب فنائها، وهي حقيقة قرأناها في ضبط علاقة الافراد بعضهم مع بعض، وهي حقيقة ايضا قرأناها في السبيل الامثل لرعاية الانسان لنفسه ولمصلحته وكيانه. هذا المعنى العظيم الذي ذكره علماء الاجتماع وعلماء الحضارة بل علماء السياسة ايضا وعلماء النفس هو الذي نبهنا اليه المصطفى عليه الصلاة والسلام في كلمات جامعة، ليس الشديد بالسرعة انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب والعكس. فلو ان انسانا غضب وفي بادئ الامر اذا غضب الانسان يخيل اليه، وهذا من الحمق والضعف، يخيل اليه ان البطولة انما تكمن في ان يذبد ويرهب، تكمن بطولته في ان يظهر هيجان نفسه على مظهره الجسدي ضربا وسبا وشتما يتصرف بما يقتضيه غضبه، يخيل اليه انه لو لم يفعل ذلك لعد ضعيفا، بينما الواقع نقيض ذلك تماما. فاذا نظرت الى هذا الانسان وقد انساق وراء تيار غضبه، انساق وراء جموح نفسه وهيجان اعصابه، ما النتيجة التي يصل اليها؟ النتيجة انه انما يضر بنفسه، انما ينتحر بلون من الوان الانتحار، يعود بالاذى الى نفسه. ذلك لان الانسان طالما كان يفكر ما دام انه يسلك ويتحرك بهدي عقله فهو في مأمن من المغامرات والمزالق ان شاء الله، وبمجرد ان ينفك سلوكه عن ارشاد عقله، يعني صلة الايحاء ما بينه وبين عقله بمجرد ان تنقطع، فانه يصبح مثل ذلك الطيار الذي يعلو بطائرته فوق مد الجو وفجأة تنقطع الصلة بينه وبين اولئك الذين يوجهونه ويسيرونه ويحدثونه عن المنطقة التي هو فيها وعن الخط الذي ينبغي ان يسلكه الى اخر ما هناك. هذا التيار انما يسير لحظة فلحظة بهذه اولئك الذين يراقبونه وهو في الارض، وبمجرد ما تنقطع الصلة لسبب ما بينه وبينهم يشعر هذا الانسان الذي يقود طائرته بانه وقع بين سكي الهلاك. أليس كذلك تماما الإنسان عندما يتحرك ويعامل الناس بشتى أنواع المعاملات إنما يأخذ هدايته وإرشاداته من هذا السر الجاثم في دماغه؟ ما الذي يقطع الصلة بينه وبين هذا السر؟ الشيء الذي يقطع الصلة عندما يكون هذا الإنسان طبيعي الغضب فقط، عندما يستبد به الغضب ويهيمن عليه تجد أن الصلة التي بينه وبين عقله انقطعت، فإذا انقطعت الصلة تحرك تحركا كيفيا فارتطم بالمشكلات والمهلكات فأتلفه غضبه. هذا الكلام ينطبق على الفرد وعلى المجتمع، وينبغي أن نتصور هذا بشكل دقيق. هذا الكلام فهمناه وصدقناه. أعظم الناس بطولة ذاك الذي يستغضب فيغضب فتنظر إليه وإذا هو قد طوب الجبل الجاثم في مكان لا يتحرك ولا يتصرف إلا طبق مقتضى العقل، وفي أكثر الأحيان العقل يوحي إليك بأن تتحلى وأن لا تتصرف بوحي من غضبك، لكن ها هنا تبدأ المشكلة ولا تنتهي المشكلة هنا، بل ها هنا تبدأ. وكل منكم طبيعي جدا أن يسأل طيب وما هو مفتاح هذه البطولة؟ وكيف للإنسان أن يرقى إلى هذه الدرجة؟ نعم، وكلنا نغضب وكلنا نشعر بالضعف عندما ينتابنا هذا الغضب، ونتمنى أن نملك جناح أنفسنا ولكننا لا نملك. فهل من علاج؟ هل من دواء؟ أذكركم بأننا ندرس باب الصبر، والإمام النووي يوضع لنا رحمه الله تعالى من خلال كلم المصطفى عليه الصلاة والسلام أن أصعب نوع من أنواع الصبر الصبر ضد حوافز الغضب. أشق نوع من أنواع الصبر أن تصبر ضد الهيجان الذي يقوم ويقعد بين جوانحك، والصبر عسير. وقد قلنا كلاما لا نعيده إن الصبر أوله وآخره إنما يأتي من عند الله، وقد قلنا في هذا أو نبهنا في هذا إلى قول الله عز وجل واصبر وما صبرك إلا بالله، قلنا كلاما أظن مفصلا في هذا لا نعيده. لكن هنا فيما يتعلق بالصبر ضد الغضب، الصبر ضد مقتضيات الغضب وهيجانه له دواء آخر، علاوة على ما قلناه من معنى الصبر وأهميته وضرورة التجاء الإنسان إلى الصبر. الصبر بكل الحالات يمكن يكون أكثر من هذه الحالة. عندما تجتاح الإنسان مصيبة عقله يبقى وقف وبوسعه أن يفكر، وبالتالي فبوسعه أن يصبر. عندما يجد نفسه مريضا ويقول له الطبيب عليك أن تحتمي من قائمة طويلة من الأطعمة التي تلذ لك، سهل عليه أن يصبر لأن عقله يقف، ما في شيء يهدد يقظة عقله، لكن الغضب عسير عليه أن يصبر. السبب أن الغضب نوع من أنواع السكر، فهل تستطيع أن تخاطب السكران بشيء يعيه منك؟ السكران يعني غير صاح، ومستحيل تقريبا ان تتفاهم مع السكران وهو في اوج سكره او في ادنى دركات سكره، ان تكلمه وتنصحه فيسمع منك. وما الغضب الا حالة من حالات السكر، بل ربما كان في كثير من الاحيان اشد. طيب، فكيف يستطيع الغضوب السكران بغضبه؟ ان يقول يا لقد نصحت بان علي ان اصبر وان علي ان اظل منصاعا الى قرار العقل وندائه، وهو لا يعي هذا الكلام في تلك الساعة. اذا الانسان الذي تجتاحه حالة غضب يحتاج بالاضافة الى الدواء الذي ذكرناه للصبر، يحتاج الى علاج اضافي خاص. فما هو هذا العلاج الاضافي؟ هو هذا الذي ذكره لنا رسول الله في الحديث الثالث. ولذلك اعقب الامام النووي هذا الحديث بالحديث الذي سيأتي وراءه، كأن النووي رحمه الله تعالى متنبه الى ان هذا الكلام يفتح باب اشكال ولا ينهي اشكالا. ومن حق كل انسان ان يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام يا سيدي كيف املك نفسي عند الغضب، وانا يعني في حالة الغضب لا اصحو الى قرار العقل، كيف املك نفسي عند الغضب؟ الجواب يأتي في الحديث الثالث عن سليمان بن سرج رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، يسب الواحد منهما الاخر، واحدهما قد احمر وجهه اي غضب وانتفخت اوداجه، هذان هما الوداجان. في اللغة الاوداج هي كل العروق التي تحيط بالوجه والرقبة. انتفخت اوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له، يعني بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وجد من سعى إليه وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث إذا يرويه راوي آخر، هو سليمان بن سرج. سليمان هذا صحابي من قبيلة خزاعة، وكان اسمه في الجاهلية يسار، ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه سليمان. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لم يعجبه اسم رجل انتقل من الجاهلية الى الاسلام ان يختار له اسما اخر. سليمان هذا اذا كان اسمه في الجاهلية يسار، وهو اول من دخل الكوفة مع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه واقام فيه، وتوفي وله من العمر 93 عام. وقد ورد ان رأسه حمل الى مروان بن الحكم، توفي في حرب معينة نعم يطول الحديث عنها. وكان مقلا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اظن فيما اذكر انه لم يروي اكثر من 15 حديثا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا واحد منه. يقول: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى البعد رجلان يستبان، اي يسب الواحد منهما الاخر، واحدهما قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه، كناية عن الغضب، قد اخذه الغضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسليمان ومن معه: اني لأعلم كلمة لو قالها هذا الغدو في هذه الحالة لغاب عنه ما يجب. ما هي؟ لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجب. اذا هذا هو العلاج الاضافي للغضب، وهذا لا يحتاج معه الانسان الى اعمال فكر ولا الى ان يجلس فيقدر ويرتب امرا، وهذا هو الصعب. المسألة انما تحتاج الى ان يكون على ذكر دائما ان هذا هو علاج الغضب اذا استبد بالانسان، ان يقول وهو في حالة من اليقظة، يعني ما يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول رسول الله وهو الصادق المصدوق ان هذا الانسان وامثاله اذا قال هذه الكلمة في هذه الحالة ذهب عنه ما يجب. ما معنى ذهب عنه ما يجب؟ ليس معنى ذلك ان غضبه يزول وينمحي ويتحول الى انسان لا يغضب، ليس هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هيجانه الذي افلت زمام اعصابه من يد عقله، نعم، هذه الحالة تزول ويعود وضعه الى الصحو الفكري، ومن ثم فانه يكون بعيدا عن ان يذهب ضحية غضبه. لعل بعضا منا قد ينتابه الريب او الشك من هذا الكلام، يعني واحد استبد به الغضب كما يصور لنا الراوي من حالة هذا الانسان، كلمة صغيرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شو هي الكلمة اللي حتى تثير غضبه او حتى يعني تجعله يركن الى التحالم او الحلم؟ قد يعني بعض الناس يرتاب في هذا الكلام، لكن دعونا الى فترة يعني مؤقتة من هذا الحديث، ولنعد الى كلام الله عز وجل عندما يقول: واما يمسنك من الشيطان زيغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. واما، لاحظوا كلمة واما، اصل اما، وان اذا اجتمعت ما مع ما كلا هاتين او هذين الحرفين يدلان على استقصاء الاحوال، يعني في اي حالة من الحال ولأي سبب من الاسباب ان رأيت ان الشيطان هيمن عليك، واشد الحالات التي يهيمن فيها الشيطان على الانسان هي حالة الغضب، فما عليك الا ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا كلام الله. اما يمسنك من الشيطان زيغ، نعم، نزغ، واما يمسنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. كل ما هنالك ان على الانسان ان يلاحظ شرطا واحدا، ان لا تكون استعاذته بالله من الشيطان الرجيم كلمة تقليدية مقطوعة الصلة من العقل. كثيرون هم الذين يقولون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن اكثر هؤلاء الذين يقولونها تعبيرا عن غضبهم، يقولونها تعبيرا عن سخطهم. مثلا انسان قد غضب من امر ما، تجد من جملة الكلام الذي يقوله من جملة السباب ومن جملة الشتائم تجده يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله. ان سألته ماذا يعني هذا الكلمة، هو ابدا لا يعني ان يلتجئ الى الله، ولكنه يعبر بهذا عن غضبه، يعبر بهذا عن سخطه. نعم، من هذا القبيل ما يقوله احدهم اعوذ بالله منك. نعم، اذا كانت الاستعاذة بالله من هذا القبيل فهذه ليست استعاذة اصلا، ومن ثم فلا ينتظر ان يصل الانسان الى ثمرته. هذا مثل قول احدهم وقد نزلت به مصيبة: انا لله وانا اليه راجعون. كلمة قدسية عظيمة، لها هي كون هذه الكلمة، ولها اثارا كبيرة جدا على النفس. لكن ارأيت الى الرجل الذي يقول نعم انا لله وانا اليه راجعون، لكن يقولها ولا يعي شيئا من معناه، يقولها وكأنه يزفر بها عن آلامه، يقولها وهو يجعلها آهة من آهاته، يعني لا هو مذكر رب العالمين ولا شيء. نعم، هذا الكلام: إنما الأعمال بالنيات، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. القلب ينبغي أن يلتجئ إلى الله عز وجل. كذلك الرجل الذي تسأله كيف حالك يقول نشكر الله، كثير اللي بيحكيها الحكيم. ما في انسان يقابل صديقا او انسان تقابل صديقة الله ولو كانوا من افجر الناس فيسأله الاول كيف حالك، الى بكائن نشكر الله، او بيحكي له شي كلمة من هذا المعنى، وهو لا بيعرف شكر الله ولا بيعرف الله ولا له صلة بالله عز وجل. لكنها كلمة تقليدية درجت على الألسن، وينبغي أن نعلم أن على المسلم أن يتحرر من هذه الكلمات التقليدية. إن قالها ينبغي أن يعي معناها وأن يعلم مدى صدقه أو كذبه فيها. كلمة كبيرة نشكر الله، صحيح أن تشكر الله؟ معظم الذين يقولون هذا الكلام يكذبون على الله، لا يشكرون الله. كذلك هذه الكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الله عز وجل إنه ليس لهم سلطان، ليس للشيطان سلطان أي هيمنة على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. متى يتوكل الإنسان على الله؟ أي يلوذ به بحق. إن قال يا رب وجد خطرا ينتاب ويلحقه فالتجأ الى الله وقال يا رب انا اعوذ بالشر الذي اعوذ من الشر الذي يلحقني بك وبرحمتك فانا انوذ بك. هذا معنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا التجئ بحماك وانا انوذ برحمتك واعتاذك من شر هذا الشيطان الذي يطوف بي ويريد ان يستغل ضعفي في حالة هذا الغضب الذي قد انتابني. تعي هذا المعنى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان قلت هذا فالباري عز وجل يجيبك، انت لست بالله. الباري يقول لك ليس لهذا الشيطان سلطانا عليك ما دمت قد امنت ووثقت بهذا الاله واتكلت عليه حق التوكل، اي وثقت بانه سوف يحميك بحمايته من شر هذا الشيطان. وهنا يتجلى معنى قول الله عز وجل ان كيد الشيطان كان ضعيفا. وكيد الشيطان اذا نظرنا من ناحية ليس ضعيف، كيد الشيطان شوف نضرب المثل بسوءه، لكن متى يظهر ضعف كيد الشيطان؟ عندما تلتجئ الى الله، خاف ضعف الشيطان. هذا المعنى هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عندما قال اني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا عرفنا هذا وكنا مؤمنين بالله عز وجل أظن معه إنسان ريب أبدا. خصوصا وأنا قد قلت في أول الدرس إن الغضب صحيح بيتفجر من حواس نفسية وعصبية، لكن من الذي يضخم هذا الغضب ويستغله ويوحي اليك بان تنصاع لوحي هذا الغضب الشيطان. فالله عز وجل من رحمته بك انه يقطع كيد الشيطان عنك ويبعد وسواسه عن نفسك ان التجأت الى الله سبحانه وتعالى وان يذت بالله سبحانه وتعالى. مع ان الله عز وجل وسع نطاق هذا الكلام وما قيده بحال المرض، بل وسع نطاق هذا العهد الذي اخذه على ذاته في كل حالة تنتاب الانسان فيها شدة، اذا جاءك غضب، اذا احاط بك عدو، اذا اصابك حزنا وكرب، اذا وجدت معصية بين يديك ونفسك ضعيفة وتكاد تنزلق في هذه المعصية. في كل هذه الحالات اذا استنجدت بالله عز وجل وقلت هذه الصيغة التي علمك الله اياها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فان الله عز وجل ينجدك ويحميك. نعم، وهذا عهد قطعه الله سبحانه وتعالى على ذاته. وقد قرأنا قول الله عز وجل في مكان اخر عندما نقل لنا الباري حواره مع الشيطان اذ خلق ادم، لما قال الشيطان: فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. هكذا قال، وهذا بتصريح من الله عز وجل. الباري بماذا رد عليه؟ وهذا الكلام بخوفنا جدا، ونسمع الشيطان عم يحكي عنا هيك، يكاد الانسان يستخبي. لكن ماذا قال الله له ليسمعنا ولينبهنا الى اننا نملك حصنا حصينا ضد كل هذا الكلام؟ قال: هذا صراط علي مستقيم، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. هذه الآية تفسر هذه الآية التي الآن قرأناها: وإما يمسنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذا معنى قوله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أي إن من وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ فالتجأوا إلي ولاذوا بي واحتموا بحصني، هذا معنى وضع العبودية موضع التنفيذ. أما الإنسان، كل الناس عبيد الله، أعظم وأسوأ ملحد في جهة من جهات الأرض عبد لله ولا لا؟ عبد لله. ولو أخذنا ظاهر الآية نستشكلها، هذا الملحد يعني في الواقع اخطبوط الشيطان حاويه من كل جهه. فما معنى قول الله عز وجل ان عبادي ليس لك عليهم سلطان؟ على ضوء الايه التي قراناها الان، اي ان الذين وضعوا عبوديتهم لي موضع التنفيذ بان التجأوا الي ولاذوا بي واستعاذوا بي بصدق وبناء على اصطباغ شعور، هؤلاء ليس لك عليهم سلطان قط. اذا الدواء واضح وسهل جدا كل واحد منا يستعمل، ولكن من هو ذاك الذي يستعمل هذا الدواء؟ الانسان اللي ما عنده ارضية ايمانية في حالة الامن والطمأنينة لن يجد هذا الدواء في حالة الأزمات النفسية والغضب المستحكم. إذا أردت أن تطبق هذه الوصفة فلا تضعها على الرف زعما منك أنك ستلجأ إليها في ساعة الحاجة، لا، ان اردت ان تطبق هذه الوصفة فكون لنفسك ارضية ايمانية وثقة بالله عز وجل ورابطة مع الله عز وجل في حالات امنك وفي حالات طمأنينتك وحلمك قبل ان تغضب. فلما تتحقق لنفسك هذه الخمائر الايمانية في ساعات طمأنينتك تتذكر ان تلجأ الى هذه الكلمة وان تلوب بالله في ساعة غضبك. كان هذا الكلام صحيح وراح احط البال بس اغضب راح اقول بالله من الشيطان الرجيم واستعمل هذا العلاج. ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل ما دام هو مشتت بعيد عن الله قد ركب متن اهوائه عندما يغضب اصلا لم يذكر هذه الكلمة ولم يعيها، ولو ذكره بها انسانا لصفعه غضبا. مو فاضي يتذكر هذا الشيء. ما السبب؟ السبب ان هذه الكلمة لا وجود لجذورها في قلبه، لا وجود لمعانيها بين مجامع نفسه. من الذي يقول عن صدق وجد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هو ذاك الذي في كثير من ساعات امنه طمأنينته رضاه علمه كان يذكر الله وكان يعيش مع عظمة الله وكان يشعر بحاجته الى الله وكان يشعر بعبوديته وذله لله عز وجل. ثم ان هذا الانسان رجل او امرأة ظل يغذي هذا الشعور بمزيد من ذكر الله، بمزيد من التصور لسلطان الله، لعظمة الله، لمآله الى الله عز وجل. ظل يغذي هذا الشعور بمزيدا من الطاعات، بمزيدا من العبادات. يربي الانسان رأسمال من هذه المشاعر بين جوانحه. اذا انسابته حالة غضب، والانسان بشر، فسرعان مع هيجان غضبه يذكره هذا الايمان الذي نماه وغذاه بين جوانحه بتلك الكلمة القدسية، لا بل يذكره بمعناها، يذكره بانه في خطر وان حصن الله يناديه وان لا ملجأ له الا الى الباري سبحانه وتعالى. فيقول هذا الانسان هذه الكلمة نابعة من ضياء ايمانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ من جمال من مجامع قلبه. هذا الانسان انظر ولا استثني فردا ولا في حال من الحالات، تجد انه اشبه ما يكون ببركان همد، اشبه ما يكون بنيران سلط عليها قدرا كبيرا من الماء فأطفأه. حواطف الغضب تبقى، ولكن هذا الهيجان الذي يدفعه الى الخروج عن طوره يزايله، نعم، ويتحرر منه. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مصداق قول الله عز وجل: انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو العلاج عندما يغضب الإنسان في بيته، عندما تسوء العلاقة بينه وبين أهله، عندما يغضب الإنسان مع صديقه وشريكه، عندما يغضب الإنسان لمعاملة سيئة بدرت من أحدهم معه لأي سبب من الأسباب. وأقول هذا على مستوى الفرد والجماعة وعلى كل المستويات. العلاج أن تكون لك صلة بالله قبل كل شيء، وأن تكون هذه الصلة متينة، ثم تلجأ في حالة الغضب إلى هذا الإله العظيم، ماذا إلى النتيجة. يعني كمصداق لهذا الكلام الذي نقول، كل البيوت التي يعني تتكون من أركان المسلمين، يعني زوج ملتزم مؤمن كما نقول، وزوجة كذلك، أولاد كذلك، قد يعني يطوف غضب بنفس واحد من هؤلاء الناس، ولكن لا تقع مشكلة أبدا. قبل أن تقع المشكلة الباري سبحانه وتعالى يحصن هؤلاء الناس من المشكلة التي تطرق بابهم. نعم. وانظر إلى كل الأسر المسلمة التي وضعت إسلامها وإيمانها في موضع التنفيذ. أنا لا أعني أبدا الأسر الإسلامية إسلام تقليدي، هذول ما بحطهم في الميزان بنوب بنوب. هؤلاء مسلمون في الظاهر وفي حركات شكلية، ولكن الإسلام أبعد ما يكون عن مشاعرهم، وعلى هؤلاء أن يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. أحدهم يقول أنا غضبت فطلقت زوجتي في حالة غضب. نعم، حالة غضب، يعني مو ان هذا الكلام لازم ننقل اليقيني، يعني حالة غضب. ومن قال لك ان الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الغضب؟ مش في واحد يسيء الى نفسه او الى جاره او الى زوجه او الى صديقه الا في حالة غضب؟ لو كان الانسان يعيش مع عقله ولا ما بيعمل شيء ولا ينسي ابدا. وما اساء انسان الى مجتمعه او نفسه الا في حالة جمح بها الغضب جموحه فتجاوز نطاق العقل فوقع منه ما وقع، هذا ما يحصل. فاذا قلنا لا، طيب انت غضبان لذلك نالش، هذا ضغط على ابدالة. نعم، كأنه يقول أنا مجرم لذلك ما ينبغي أن يحاسبني الله سبحانه وتعالى. طلاق الغضبان يقع وكلامه بحساب. لماذا؟ أليس الباري يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ وأنت في وسعك أن تحمي نفسك من جماع غضبك. كيف؟ بوسعك قبل أن تغضب أن تروض نفسك على معاني الإيمان بالله، وأن تملأ قلبك بهذه المعاني القدسية المنيرة. لو أنك فعلت هذا وربيت كيانك هذه التربية، عندما تأتي ساعات الغضب ستجد أن الغضب لم يجتاحك إطلاق. لكن عندما لم تبالي بهذا المعنى ولم تربي نفسك هذه التربية وجاء الغضب، طبعا في ساعة الغضب لن تستطيع ان تقف في وجه غضبك، لكن هل هذا يعني ان الله لا يؤاخذك؟ السكران كذلك يمكن ان يعتبر بهذا الاعتبار. السكران ها، السكران عندما يشرب كأسه ابن كأسه فيقع في حالة سكر فيقتل او يكذب، ممكن ان يقول هذا الكلام نفسه، والله يعني انا ما كنت صاحي يقول يعني ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، انا فعلت هذا ولا اعي ما اعمل. نعم، لكن هل هذا في حكم القانون عذر؟ وهل هذا في حكم شرع الله عز وجل عذر؟ لا، بل ان الجريمة تتضاعف في حقه، لانه هو الذي جر على نفسه سبب هذه الحال. لذلك قال العلماء لو ان انسانا شرب مسكرا فنطق بكلمة كفر يحاسب عليها ويحمل جرائمها، ولكن لو ان انسانا سكر بدون مسكر يعني سقيا دواء علاجا فاصابته هذه الحالة فهذا ونطق بكلمة كفر لا يؤاخذ على قاعدة معروفة الشرع. إذا الإنسان الذي يغضب صحيح أن الغضب ليس بيد الإنسان، لكن ربي عز وجل أعطاك مفتاحا ووضع بين يديك وسيلة تربوية بشرط أن تأخذ نفسك بها قبل أن تنظر في حالاتك الدائمة، أي أن تربي نفسك على معاني الإيمان بالله وعلى معاني الصبر وعلى معاني ضبط النفس. وخير ما يضبط نفسك في هذه الحالة الإيمان بالله عز وجل. هذا شيء عجيب جدا، ما في أي وسيلة نفسية. الغضب، علماء النفس يستسلمون أمام السؤال الذي يقول ما علاج الغضب إذا استشرى؟ ما في علاج، لكن الدين الإلهي يجيب. علاج الغضب أن تأخذ نفسك باستباغ نفسك بالإيمان وحقائق الإيمان، لكن على طول قبل الغضب. فإن أنت ربيت نفسك على هذه الحقائق فإن الغضب مهما استشرى في قيامك فهو أقل من أن يجعلك تتطوح ويجعلك ترتكب فجورا أو أن تخرج عن سلطان عقلك. وكما قلت لكم، انظر إلى واقع رجل رباه الإيمان في حياته وواقع رجل لم يربه الإيمان وضج بكل منهما في أثيم غضب، ثم انظر إلى واقع ذاك وانظر إلى واقع هذا. ولنا في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مثال وبرهان على هذا، خير مثال وبرهان على هذا. وأظن كل واحد من الصحابة برهان على هذا المعنى الذي نقول، وإن تفاوتت رتب الصحابة في هذا المعنى. تتمة الحديث ليس من رواية سليمان بن سرم ربما كما قال بعض الناس، وإنما من كلام بعض الرواة. قال عندما قال رسول الله هذا الكلام بعض الذين سمعوا هرع إلى هذا الرجل الذي كان مغضبا وقال له يقول لك رسول الله تعوذ بالله من الشيطان. طبعا الرسول ما قال قول له هذا الكلام، لكن هذا الكلام فيهما جنة، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، فكأنه يقول قول له ذلك. فذهب أحدهم فقال هذا الكلام. ثم يقول الإمام النووي الموضوع واحد، وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. انظروا إلى دقة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. في فرق بين كظم الغيظ وإتلاف الغيظ. هل طلب منا رسول الله أن نمحو غيظنا؟ أن نتلف غيظنا؟ ما طلب ذلك، لأن هذا ليس في الوسع، والإسلام دين الفطرة. كيف؟ الغيظ هذا شيء نابع من طبيعة الإنسان، لكن الذي نبهنا إليه رسول الله ونبهنا إليه أن نكظم الغيظ. فما معنى كظم الغيظ؟ كظم الغيظ هو أن يكون الغيظ مهتاجا، مثل القنبلة التي تريد أن تنفجر، نعم، فتتوزع شظايا ذات اليمين وذات الشمال في كل الجهات. كظم هذه القنبلة أن تجعل انفجارها محصورا في أضيق الدوائر تنفجر، لكن بدلا من أن تصبح شظايا تسير هنا وهنا تنحصر في أضيق دائرة فلا تؤذي أحدا. هذا معنى كظم الغيظ. هذا ممكن، وسبيل كظم الغيظ ما قلت، هذا هو سبيله الذي لا سبيل من دونه. ولم يستطيع الانسان ان يمارس كظم غيظه الا اذا كانت صلته بالله عامره. لذلك الرسول قال هذا الذي يكظم غيظه وهو قادر على ان يكذبه، اي انه كظم غيظه خوفا من الله واتباعا لهدي الله، دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق اي امام الناس جميعا يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما يشاء. الحور جمع حوراء، والحوراء المرأة ذات العين التي توصف بشدة بياض بياضها وشدة سواد سوادها، قال عنها عين حوراء. ثم ان هذه الكلمة اصبحت كناية عن النساء اللائي جعلهن الله عز وجل من مظاهر اكرام اهل الجنة من الرجال. هذا ثواب ادخره الله عز وجل للكاظمين الغيظ. وقبل ان اظن الوقت يكاد ينتهي، قبل ان انهي الدرس واقول اشياء اخرى في هذا الحديث، اجيب عن سؤال يخطر في بال كثير من الناس واسأل عنه كثيرا في مثل هذه المناسبة. كثيرا ما اسأل، يعني ما الحكمة ان رب العالمين وعد الرجال بالحور العين في حين انه لم يعد النساء بمثل هذا الوعد؟ نعم، وربما خطر في بال بعض الناس نوع يعني او كان هذا السؤال باب ريبة او باب شبهة ووسواس من الشيطان. بل الامر في هذا الموضوع دليلا من ادق ادلة المنهج التربوي في كتاب الله عز وجل. الواقع ان الله عز وجل وعد النساء بمثل ما وعد به الرجال. وعندما جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ان الله عز وجل دائما يعد الرجال ولا نرى ذكرا لانفسنا في كتاب الله عز وجل، انزل الله قوله ان المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجها والحافظات الى اخر الآية، في اخرها يقول اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. يعني ان كل ما يعد الله به الرجال يعد بمثله ايضا النساء. وحسبنا قول الله عز وجل فيها ما تشتهيه الانفس، جمع اي انفس الرجال وانفس النساء. نعم، طيب لكن لماذا فصل القول في هذا الموضوع في حق الرجال ولم يفصله في حق النساء؟ القرآن كتاب تربية، وهو يتناسب مع الجبلة التي فطر الله عليها الرجل والجبلة التي فطر عليها المرأة. الباري صاحب القرآن صاحب هذا الكلام فطر الرجل على ان يكون طالبا بالنسبة للمرأة، وفطر المرأة على ان تكون مطلوبة. هل في هذا من ريب؟ الى ما النفس يقولون هذا كل هذا شيء معروف. نعم، المرأة لا تسعد بان تطلب، وانما تسعد جدا بان تطلب. والرجل فطره الله على النقيض ان يطلب. فلما كانت فطرة الله للرجال على هذه الشاكلة وللنساء على هذه الشاكلة في امر الجنس، كان من المناسب ان يعد الرجال بالنساء في الجنة، ولكن لم يكن من المناسب ابدا للفطرة التي فطر الله النساء عليها ان يعد النساء ايضا بالرجال. واضح هذا الكلام؟ وهذا ما نجده في تربية الرجل لابنته ولابنه. الرجل عندما ينشئ ابنه لا يباري ابدا اذا كبر ان يعده في المناسبات أن يزوجه من أجمل البنات، يقول له هذا الكلام ولا يجد في ذلك معرة ولا غضبا. لكن هل الرجل الذي يربي ابنته تربية كريمة يقول لابنته هذا الكلام؟ يقول لها إذا استجابت إلى أوامره وكانت طوع رغبة، يقول لها لأزوجنك برجلا كذا، يقول هذا الكلام؟ لا. لماذا لا تعترف أنني سئلت هذا السؤال من قبل من يصطادون بماء العكر، من قبل أناس كأنهم وقعوا من هذا الأمر على شيء يعني يجعل المسلم يقع في المتاهة، ومع المسكين بأبيده يطلع من المتاهة خلاص وقع في المطب. دين الله عز وجل ليس فيه مطبات أبدا، وإنما يقع في المطبات التائهون عن الرب، التائهون عن المولى، الشاردون عن صراط خالقنا وربنا عز وجل. ما في مطبات في الإسلام، ظاهره كباطنه. ولذلك أقول دائما الإنسان بأن يشكل يسأل ويسأل، ولا يحرجن نفسه عندما يسأل عن شيء، ولكن يكون صادقا في سؤاله. هذا هو الجواب. هل هنالك إشكال بعد هذا؟ نعم، إذا كانت هنالك بقية في شرح هذا الحديث، ولعل هنالك بقية سنأتي عليها إن شاء الله في درس القادم. الحمد لله.